إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حرم الله عز وجل الزنا، وسماه سبحانه وتعالى فاحشة وساء السبيل، وقرن الزنا في كتابه الكريم بأعظم الذنوب وأشدها. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآيات. وجعل الله عز وجل للزنا حدا في الشريعة الإسلامية، فمن زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، ومن زنى ولم يكن محصنا فإنه يجلد 100 جلدة كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم. أيها الناس عباد الله، الزنا ينتشر في سائر الأمم، أما الأمم الكافرة فإنه لا دين يضبطهم ولا شرع يقيدهم، وأما هذه الأمة فأدلة الكتاب والسنة تبين خطر ذلك وعقوبة فاعله، ومع ذلك تجد الزنا في أوساط المسلمين هنا وهناك. أيها الناس عباد الله، الزنا له أسباب ومقدمات، من وقع في هذه الأسباب خشي عليه أن يقع في فاحشة الزنا. وحديثنا معكم في هذا المقام عن بعض الأسباب التي توصل العباد لارتكاب فاحشة الزنا، وهي كثيرة. ومن هذه الأسباب ومن أعظمها اختلاط الرجال بالنساء، اختلاط الرجال الأجانب بالنساء، فإن هذا من أعظم أسباب الوقوع في الفاحشة والمسهل لها. وقد جاءت الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التحذير من أن يختلط الرجل بالمرأة الأجنبية أو يختلط الرجال بالنساء الأجنبيات، فإن ذلك يورث مرض القلوب ويؤدي إلى ارتكاب هذه الفاحشة. يا أيها الناس، حتى على مستوى العبادات. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، خير صفوف النساء ما كان مؤخرا حتى لا تقترب من الرجال، وشرها أولها، وهن في طاعة وفي عبادة. وأنتم تعلمون أن النساء كن يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مؤخرته. وقد جاء في البخاري من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى تسليمه خرج النساء، قالت: وكان يمكث يسيرا، ونرى والله أعلم أنه كان يمكث يسيرا حتى يخرج النساء فلا يدركهن الرجال. يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه فيبقى الرجال، وينصرف النساء حتى لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء. وقد جاء من حديث أسيد بن أبي أسيد الساعدي عند الإمام أبي داود وصححه الألباني رحمه الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق، أي بعد خروجهم من الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استأخرن يا معشر النساء فليس لكن أن تحققن الطريق، إلزمن حافة الطريق. قال: فقد جعلت المرأة تلصق نفسها بالجدار حتى يعلق ثوبها بالجدار، حتى لا يحصل اختلاط وهم في طريقهم وفي عودتهم من صلاتهم. هكذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رجالا ونساء. وعند أحمد لما بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد كما في حديث ابن عمر جعل بابا خاصا للنساء، فقال: لا يدخلن من هذا الباب أحد من الرجال. قال نافع: فما دخل عبد الله بن عمر من ذلك الباب حتى مات باب للنساء حتى لا تختلط النساء بالرجال. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني شاكية، أي وهي في طوافها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجانب البيت في صلاة الفجر وهو يقرأ بأصحابه والطور، أو وهو يصلي بأصحابه ويقرأ والطور وكتاب مسطور، وهو في حالة الطواف، ومع ذلك يقول لها: طوفي من وراء الناس حتى لا تختلط بهم. يربى المسلمون على هذا من صغرهم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فرقوا بينهم في المضاجع، يربى حتى الأطفال إذا بلغوا سن 10 ألا يختلطوا في منامهم بين الذكور والإناث، بل ولا بين الذكور أنفسهم ولا بين الإناث أنفسهن، تعويد على ابتعاد الرجل من المرأة. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاختلاط سبب من أسباب الوقوع في الفاحشة إذا كانت المرأة تخالط الرجال في طريقها، في سوقها، في مدرستها، في المستشفى، في العمل، في الإدارة، هنا وهناك يحصل الاختلاط بين الرجال والنساء، فيؤدي ذلك إلى المفاسد الكثيرة ويوصل إلى فاحشة الزنا والعياذ بالله. وما يقع من يقع في الزنا إلا بأسباب، وهذا من أهمها يوم أن يخالط النساء والرجال مجبولون على الإقبال على النساء. وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أسباب الوقوع في الفاحشة الزنا عباد الله تبرج المرأة، التبرج السفور، خروجها بغير حجاب شرعي ولا حياء ولا عفاف، هذا من أسباب الوقوع في فاحشة الزنا. قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكم جاء من الأدلة في تحريم خروج المرأة على غير ما شرع الله عز وجل. ففي حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان فهي عورة من رأسها إلى أخمص قدمها، فكيف إذا تكشفت، فكيف إذا تزينت، فكيف إذا لبست ملابس عارية. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد عن فضالة بن عبيد: ثلاثة لا تسأل عنهم، ومن هؤلاء الثلاثة: وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. التبرج من أعظم أسباب الفتنة، من أعظم أسباب الوقوع في الفاحشة. وربما يتساهل العباد والرجال في حجاب نسائهم أو بناتهم، وربما تخرج المرأة متحجبة لكن معها بناتها في سن العاشرة أو أكثر أو أقل، وهي في لباس مزري يظهر كثير من جسدها، فهذا يؤدي إلى الفتنة بها وببناتها. وهكذا عباد الله، صار المسلمون في أيامنا حتى اللباس، حتى العباءة، حتى الخمار، حتى اللباس الأسود الذي ينبغي أن تصون المرأة نفسها فيه، صار على زينة ونقوش كثيرة. ربما تفتن المرأة بذلك تلك العباءة، يفتن الرجال بعباءتها، إما أن تلبسها ضيقة، وإما مزرقشة ومزخرفة، وإما على أشكال، وجبل النساء على التقليد. وصار المسلم إذا أراد أن يشتري لامرأته لباسا شرعيا يصعب عليه وهو يبحث من هنا إلى هناك ليجد لباسا شرعيا لا زينة فيه ولا فتنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. التبرج خروج النساء، التبرج اختلاطهن بالرجال، السفور من أعظم أسباب الوقوع في فتنة الزنا. فالمرأة التي تخرج في الشوارع هنا وهناك والناس ينظرون إلى زينتها وإلى جسدها وإلى بعض أطرافها وإلى عينيها وإلى وجهها إن كانت كاشفة الوجه، فهي معرضة للفتنة ومعرضة للفتنة والعياذ بالله. ولا يقع في ذلك إلا من تساهل في هذه الأمور. أين غيرة الآباء؟ أين غيرة الآباء؟ أين غيرة الآباء التي تخرج هذه المرأة من دورهم، من بيوتهم، وهي تخرج بهذا اللباس العاري، بهذا اللباس المزخرف، بهذا اللباس المقطع؟ أين غيرة الرجال يوم أن ينظر النساء الناس إلى بناتهم وإلى نسائهم ويتمتعون بذلك، وربما يغازلونهن ويؤذونهن ويقع ما لا يحمد عقباه. أيها الناس عباد الله، ومن أسباب الوقوع في فاحشة الزنا إطلاق البصر فيما حرم الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فقرن حفظ البصر بحفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأنه إن لم يغض البصر يؤدي إلى فساد الفرج وعدم حفظه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: كتب على ابن آدم نصيبه وفي رواية حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى. ثم قال في آخره: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، الذي يقلب طرفه من الرجال في النساء الأجانب يوشك أن يقع في المنكر، وهكذا يقع في الفاحشة وإلا فهذا منكر. والمرأة التي تقلب بصرها في الرجال الأجانب يوشك أن تكون مصيدة. فإذا من أعظم أسباب الوقوع في الفاحشة النظر وإطلاق البصر في غير ما شرع الله جل وعلا وأباح وحل وأحل. أيها الناس عباد الله، ومن ذلك أيضا الخلوة بالنساء الأجنبيات، الخلوة بالمرأة الأجنبية. وإنه مهما ادعى الرجل صلاحا، مهما ادعى الرجل إسلاما، مهما ادعى الرجل تقوى، مهما ادعى أنه على نية طيبة وهو يخالط النساء الأجانب، فهذا يدل على مرض في قلبه، يدل على مرض في قلبه. فإن الله عز وجل حرم ذلك ونهى عنه في كتابه الكريم، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ما قال: فادخلوا إليهن وتحدثوا معهن واجلسوا إليهن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أقارب الزوج أشد ضررا من غيرهم، لأنه يدخل في الدار ويخرج من الدار، يسهل عليه أن يقترب من المرأة التي لا يحل له أن يقترب منها، يسهل عليه أن يقع في الفاحشة، يسهل عليه أن يصل إليها ولا ينظر إليه أحد. الحمو الموت. فالاقتراب من المرأة لا يجوز، والخلوة بها إن كانت من النساء الأجنبيات. جاء من حديث عمر عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فانطلق مع امرأتك، فحج مع امرأتك. رده من الجهاد في سبيل الله عز وجل أن يخرج مع ذلك الجيش حتى يذهب مع امرأته، ولا تخالط الرجال وتذهب معهم بغير محرم. ومن الأسباب أيضا عباد الله سفر المرأة بغير محرم الذي يتساهل فيه كثير من الناس، تذهب مع أهل القرية ومع الجيران ومع الأقارب من بلد إلى بلد. لماذا يا عبد الله ترسل امرأتك أو ابنتك؟ قال: هي مع جارنا فلان، أو مع جيراننا، أو مع مجموعة من النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وفي رواية: لا تسافر ثلاثا، وفي رواية: لا تسافر ليلتين، وفي رواية: لا تسافر ليلة حتى ليلة واحدة، بل لا تسافر ما يسمى سفرا إلا ومعها محرم. بل اشترط أهل العلم أن يكون المحرم بالغا، أن يكون المحرم قادرا على حمايتها حفاظا على الأعراض. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه ليخرج مع زوجته صفية يوصلها إلى دارها، ولم يكن سفرا بل كانت مسافة قريبة، حفاظا على الأعراض خرج معها وترك الاعتكاف الذي لا يخرج منه إلا لأمر ضروري أو حاجة ماسة ليخرج مع امرأته. فكيف بالذي يرسل امرأته هنا وهناك؟ يا للعار، بعض الناس يرسل بنته مع المنظمات التنصيرية من بلد إلى بلد وتبقى مع أولئك الموظفين في سياراتهم في أماكنهم، وآخرون يرسلون بناتهم إلى خارج البلاد لتتعلم. ماذا تتعلم هذه المسكينة وأنت تلقي بها في وسط الفتنة ثم تبتغي بعد ذلك من أجل الدنيا، يرسلها من أجل الدنيا تسافر بغير محرم من هنا إلى هناك؟ لا ينبغي للمسلم أن يتساهل، فإن هذا من أعظم أسباب الوقوع في الفاحشة وتسلط الرجال على النساء واستدراجهن، أن تذهب المرأة بغير محرم وتتنقل من بلد إلى بلد.
الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيا أيها المسلمون، الأسباب كثيرة، ومن هذه الأسباب خضوع المرأة بصوتها وكلامها عند محادثة الرجال. المرأة الأجنبية لا تخاطب الرجال الأجانب إلا لضرورة أو حاجة، فإن كان هناك حاجة أو ضرورة فتتكلم بغير خضوع. قال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقلن قولا معروفا. فهذا من الأسباب، أن تخضع المرأة بصوتها فتسبب الفتنة لمن يسمعها، فيؤدي ذلك إلى البحث عنها وإلى الوصول إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك معاشر المؤمنين تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال في كلامهم في لباسهم في حركاتهم في سكناتهم. ومن ذلك أيضا الاستماع للأغاني والمزامير، والنظر في التلافز والدشوش، ومتابعة المسلسلات، والنظر إلى النساء الخليعات، ونظر النساء إلى الرجال الأجانب، وتصفح الإنترنت والخوض في ذلك، فإن هذا من أعظم الأسباب التي توقع كثيرا من الناس في فاحشة الزنا، وإنها لمن أعظم الأسباب ومن أعظم الفتن فتنة الإنترنت، فإن كثيرا من الناس لا يقعون في هذا المنكر إلا عن طريق هذه المصيبة وهي فتنة الإنترنت. وهكذا معاشر المؤمنين، لا ينبغي للمسلم أن يفرط في أهله ولا في نسائه ولا في بناته، فهن أمانة عنده يسأل عنهن بين يدي الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يحافظ عليهن ويبعدهن عن كل الأسباب التي تؤدي إلى عطبهن وإلى وقوعهن فيما حرم الله سبحانه وتعالى. والأسباب كثيرة، وإنما هذه بعضها، نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده أن يبعد عنا وعنكم وعن سائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.